برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيما يلي أقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأخبار عراقية. في تقرير أوردته من برلين، نقلت وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أكد أن الولايات المتحدة تؤيد قيام حكومة تمثل الشعب العراقي، وذلك في أسرع وقت ممكن لتحل محل الإدارة المؤقتة الحالية بإشراف أمريكي. وأعلن باول في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية العامة الألمانية أننا في وضع يجب أن تضمن فيها قوات الاحتلال الولايات المتحدة مع شركائها في التحالف الحكومة لمرحلة انتقالية حتى نتمكن من إقامة حكومة الشعب العراقي، وهو ما نريد أن نفعل في أسرع وقت ممكن، على حد تعبيره. وأعرب باول الذي زار برلين الجمعة في إطار جولة استغرقت أسبوعا وقادته إلى الشرق الأوسط وأوروبا على اعتقاده أنه يمكن للأمم المتحدة أن تساعد في هذا الأمر. وفي تقرير لها من مدينة الموصل بشمال العراق، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المشرف على الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر صرح اليوم بأن واشنطن ليس لديها خطط لتأجيل إقامة سلطة عراقية مؤقتة يجري الإعداد لتشكيلها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وقال بريمر خلال زيارته لمدينة الموصل إنه قرأ تقارير في الصحف الأمريكية عن تأخير تشكيل الحكومة الانتقالية، وإنه استغرب تلك الروايات التي لا يعرف من أين أتت، خاصة وأنه لم يتم تأخير أي شيء في هذا الخصوص. بريمر وصف اجتماعه الأخير مع القادة العراقيين يوم الجمعة بأنه اجتماع مفيد، وقال إنهم تعهدوا الاجتماع خلال أسبوعين للبدء بسرعة بالمرحلة الانتقالية. في تقرير وردته وكالة رويترز من واشنطن، جاء أن جنديا أمريكيا لقي حتفه وأصيب 3 آخرون أثناء تفجير عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في بغداد. وقالت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أن المصابين نقلوا إلى منشأة طبية ميدانية لتلقي العلاج بعد الانفجار الذي وقع يوم أمس السبت. وأضافت القيادة في بيان نشر في موقعها على الإنترنت أنه لم تتوافر لها تفصيلات أخرى. أعلن مسؤول كبير في رئاسة البولندية اليوم أن نائب رئيس الوزراء البولندي السابق سيترأس مجموعة استشارات دولية حول العراق لدى الحاكم المدني الأمريكي الأعلى بول بريمر. وبحسب وكالة فرانس بريس، فقد قال ماريك سيويك رئيس مكتب الأمن القومي لدى الرئاسة البولندية للإذاعة العامة أن بلاده تلقت اقتراحا بشغل هذا المنصب. نقلت وكالة رويترز عن تقرير بثته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران والعراق تبادلا اليوم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفاة 128 جنديا قتلوا أثناء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت بين عامي 1988 و900 ألف. ونقلت الوكالة عن البريغادير مير فيصل باقر زادة رئيس اللجنة الإيرانية للبحث عن المفقودين في الحرب قوله إنه جرى تبادل رفات 45 إيرانيا و83 عراقيا عند بلدة الشلامش العراقية على الحدود الإيرانية. ويعد هذا أول تبادل للجثث بين الدولتين منذ الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق والذي أطاح بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكانت الدولتان تبادلتا جثثا وأسرى حرب في يوم 19 من آذار الماضي، أي قبل يوم واحد فقط من بدء الحرب. في بغداد اغتيل نقيب الفنانين العراقيين داود القيسي مساء أمس في منزله في العاصمة العراقية على يد مجموعة مسلحة حسب ما ذكر شهود عيان. تقرير لوكالة فرانس بريس أفاد نقلا عن سمير الدوش أحد جيران الفنان أنه يوم أمس السبت وبعد الساعة 6:30 مساء شاهد سيارة بيكاب وفيها 3 رجال تدور في الحي بصورة مريبة. وأضاف أنه في حوالي الساعة 6:50 حسب التوقيت المحلي وقفت هذه السيارة على مسافة من منزل الفنان القيسي وترجل منها شخصان توجها إلى المنزل وقتل أحدهما الفنان العراقي. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز للأنباء.
مستمعين الكرام، شوارع بغداد تكاد تخلو هذه الأيام من النساء، فالعديد منهن يرين أن ذلك ناجم عن العجز الأمني الذي تغلغل في أوصال المدن العراقية، وأن المرأة ستعود إلى مزاولة حياتها الطبيعية ما أن تتم استعادة النظام والقانون في البلاد. ولكن يبقى دور المرأة المستقبلي في حكومة عراقية ديمقراطية جديدة غير واضح. مراسلة إذاعة أوروبا الحرة تحدثت مع عدد من الشخصيات السياسية والدينية في العراق عن مستقبل النساء في العراق، وجاءت بالتحقيق التالي الذي عده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مع إدارة انتقالية عراقية سيتم إنشاؤها قريبا، تتبنى نساء العراق موقف لننتظر ونرى كيف ستتغير حياتهن في ظل حكومة جديدة، ويبقى العديد من أسئلتهن دون إجابات. وفي الوقت الذي لا يمكن أن ترى نساء في أوساط الجماعات السياسية والدينية الباحثة عن السلطة في هذه الأيام، العديد من النساء العراقيات يعتبرن أنفسهن مختلفات عن أغلب النساء العربيات، فهن الأفضل تعليما والأكثر اندماجا اجتماعيا. إنهن يتطلعن الآن إلى الحكومة العراقية الجديدة في إرساء حقوق المرأة وحرياتها في هذه البلاد، ولكن هل سيحدث ذلك؟ بعض النسوة تساورهن الشكوك. دلال عبود مدرسة في إعدادية بغداد للبنات تقول أنها قلقة من التطورات السياسية التي تحصل حاليا في العراق، كما أنها تبدي تشككا في قدرة حكومة انتقالية تضم بشكل رئيس جماعات منفية على إدراك آلام وأحلام النساء في هذه البلاد.
ماذا كانت الأعوام 35؟ الآن في المرحلة الأخيرة من حياتي أريد أن أتنفس هواء ديمقراطية، ديمقراطية حقيقية. نريد أناسا يمثلون الشعب العراقي، عاشوا الكوارث العراقية وكابدوا الحصار العراقي، أناسا يتفهمون أوضاع تلك العائلات الفقيرة التي لا يمكنها تدبر رزقها.
ويعتقد ممثلون عن جماعة المؤتمر الوطني العراقي ان خبراتهم الغربية تعني ان بامكانهم توفير حرية للمرأة العراقية اكثر مما كانت عليه في السابق. الا ان عماد الشبيب عضو القيادة المركزية للمؤتمر الوطني العراقي يرى ان اغلب الاسئلة التي تخص مستقبل المرأة في حكومة ديمقراطية جديدة يجب ان يتم توجيهها من قبل المجتمع على نطاق واسع، إذ أن بإمكان الأحزاب السياسية تشجيع هذه العملية وتقديم الدعم لها فقط.
ينبغي أن تبدأ الديمقراطية في العائلة ومن ثم تتجه إلى أبعد من ذلك في علاقاتنا من أجل تقبل أي فكرة منفتحة واحترامها. لقد قام تجمعنا بإنشاء مجلس خاص بكيفية التحول نحو الديمقراطية، وهذا ما سيؤكد على دور المرأة في أي مكان.
العديد من النساء في العراق يبدين قلقا من احتمال أن تقوم الجماعات الدينية التي قمعها النظام السابق لفترة طويلة بالتخطيط لتحويل العراق إلى بلد إسلامي وفرض أوامر قاسية على المرأة، كما هو الحال في البلدان المجاورة كإيران مثلا. لكن الشيخ عبد جبر منهل المتحدث باسم الحوزة العلمية في النجف يرى أن تفسيرهم للإسلام يختلف عن الآخرين، وقال أن تفسير الشيعة للإسلام يحض على انفتاح عقلي واحترام تام للمرأة.
According to the Islam, we refuse for women to be in the head of the power as a president and to be judged.
وفقا للإسلام نرفض أن تكون المرأة على رأس السلطة كرئيس أو أن تكون قاضية. المرأة في العراق ذكية وبإمكانها المشاركة في الحياة السياسية للبلاد، ولما لا ولكن مع هذين الاستثنائين فقط إننا نتقبل أن تكون المرأة وزيرة مثلا أو عضو في برلمان، فهذا أمر طبيعي.
سميرة عبد الوهاب رسامة عراقية معروفة تمتلك صالة عرض فني في بغداد، تعتقد أنه في الوقت الذي تتصارع الجماعات السياسية والدينية في تقرير من سيحكم العراق، ينبغي على النساء العراقيات أن يكرسن جهودهن لاستعادة ما أسمته الأحلام الضائعة للبلاد. ومن أجل ذلك فهي ترى أن النساء العراقيات وبخاصة اللواتي يعملن في مجال الفنون يجب أن يواجهن المستقبل بتفاؤل.
Now we are destroyed. Our spirit and our country, you see. Nobody can rebuild. My spirit, we can. Everybody rebuild himself and from inside to be.
نحن الآن محطمون روحا وبلدا. ليس بإمكان أحد أن يعيد بناء روحي، لكننا نستطيع ذلك. فأي شخص يستطيع إعادة بناء نفسه من الداخل كي يكون أكثر قوة، ولهذا فإن بإمكاننا مواجهة جميع الصعاب. نحن الآن لا نساوي شيئا على المستويين الشخصي والعام. الأمريكيون والحكومة الجديدة سيبدأون بإعادة بناء الخارج، أي من السطح، بينما نتأمل نحن أن نتمكن من إعادة بناء أنفسنا من الداخل، الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت.
وترى سميرة عبد الوهاب أيضا أن النساء العراقيات يستطعن إنجاز هذه المهمة اعتمادا على خبراتهن السابقة وتحقيق مساهمة في جميع مجالات الحياة، وأن بإمكانهن خلق نموذج جديد للمرأة في المنطقة.
مستمعين الكرام، مراسلنا في الموصل أحمد سعيد التقى مجموعة من الشخصيات السياسية الموصلية للحديث عن موعد تشكيل الحكومة المؤقتة للعراق وتأثير توحيد الإدارتين الكرديتين على هذه الحكومة المرتقبة.
في الوقت الذي ينشغل فيه الأهالي في محافظة الموصل بمتابعة خطوات الإدارة المحلية المنتخبة وفعاليات أخرى على صعيد إعادة العمل إلى الدوائر الرسمية بدرجة رئيسة، إلا أن النخبة السياسية والمثقفون يترقبون في الوقت عينه النتائج التي من المؤمل أن تصفر عن اجتماعات ولقاءات رموز المعارضة العراقية للعاصمة العراقية بغداد بشأن تشكيل حكومة مؤقتة لكل العراق في نهاية هذا الشهر أو بداية حزيران المقبل. كل هذا وسط أفكار تتردد بقوة عن قرب حصول وحدة اندماجية بين الحكومتين الكرديتين في كردستان العراق. ترى هل تنبثق الحكومة المؤقتة في نهاية الشهر أم أن انبثاقها سيتأجل ولماذا؟ طرحنا هذا السؤال على المحامي أحمد حسن النعيمي صاحب محل محاماة في الموصل.
حقيقة لا أعتقد إن تشكيل الحكومة المؤقتة الانتقالية الائتلافية ستكون على المدى القريب أو في غضون العشرة أيام أو أكثر القادمة، اللهم إلا إذا بذلت الولايات المتحدة جهودا استثنائية في التشاور والضغط المشروع على الأطراف والأحزاب الوطنية العراقية، لأنه يبدو لي أن المشاورات والمداولات الجارية بين ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية والمكونات القومية والدينية في خضم صراعات ايديولوجية ومصالح حزبية ضيقة لن تفضي لتشكيل الحكومة المنشودة على المدى القريب، ويبدو لي ان هذه الاحزاب والقوى لا تزال قسم منها غير مستعدة لتجاوز المصالح الحزبية ضيقة وتضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار. لذا نأمل من الجميع احزابا وشخصيات وطنية ان لا تتطرف ازاء الحقائب الوزارية على انها غنائم حرب يتقاسمها المحاربين بينهم، وإني أرى بأن على الأحزاب والقوى المجتمعة في بغداد إذا ما عجزت عن الوصول إلى اتفاق تشكيل حكومة مؤقتة في غضون الأيام القليلة القادمة يرضي الأطراف جميعا أن تشكل حكومة انتقالية خارج هذه الأحزاب، أي من شخصيات وطنية تتمتع بكفاءة علمية وتاريخ وطني مشرف وماضي نزيه تأخذ دورها في معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية والمباشرة في عملية الإعمار والبناء وإطلاق الحريات.
إذا تشكلت الحكومة العراقية المؤقتة فما هي تصوراتكم بشأنها؟ وهل تمتد أعمالها إلى اليوم الذي تتشكل فيه الحكومة العراقية الدائمة إنجاز القول، أم أن عقدها سينفرط في أول الطريق أو منتصفه؟ ميسر النجماوي عضو اللجنة المركزية للكتلة الوطنية العراقية أجاب على هذا السؤال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. إن من الأمور التي تشكل أهمية مطلقة على في حسابات توفير الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العراق هي تشكيل إدارة مدنية وحكومة موقتة تتولى مسؤولية إعادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد الذي قدر له أن يخوض تجربة خطيرة في حياته السياسية والاجتماعية. إن الكتلة الوطنية العراقية ترى أن أي حكومة موقتة ترتبط بنجاح مشروع الاستقرار الاجتماعي والأمني وتوفير الخدمات للمواطنين، وستسعى الكتلة الوطنية بكل فطنها السياسي على دعم أي مشروع يستهدف خدمة هذا الوطن وخلق حالة من التوازن الاجتماعي والأخلاقي. وتتوقع أن يكون مسعى التوجه لمشروع هذا الاستقرار هو مفتاح نجاح هذه الحكومة المؤقتة. وشكرا.
في المناطق الكردية المحمية من قبل التحالف الدولي تتردد أفكار عن قرب توحيد الإدارتين الكرديتين، فإلى أي مدى يمهد هذا التوحيد الطريقة أمام الجهود الساسة ببغداد باتجاه تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، أم أن تأثير ذلك لن يتعدى المنطقة الكردية؟ أيه حسن أمين عام التنظيم الطليعي العراقي والجواب على هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن الحزبان صباح هذا اليوم أقدم دمج المؤسستان التنفيذيتان في كردستان العراق، وهذا يمكن أن يوحد الحزبان على المدى القريب وليس البعيد، وذلك لغرض توحيد جهودهما في بغداد كونهما من قوى المعارضة العراقية سابقا، وبذل جهودهما من أجل حكم تعددي ديمقراطي فدرالي. ففي الواقع أن الحزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني هما كانا حزبا واحدا في فترة الستينيات، فترة الموجة العقائدية. إني أعتقد أن هذا التوحيد يتجاوز أقليم كردستان ليصب في عاصمة العراق، وذلك سوف يدعو بقية القيادات السياسية العراقية المتقاربة في طروحاتها أن تتجمع في خط سياسي موحد تأكيدا لمقررات مؤتمر لندن وصلاح الدين، وإن ذلك يساعد المجلس الوطني المنتظر عقده في بغداد أوائل الشهر القادم على رؤية وطنية عراقية متدارسة في خطوطها وخطابها السياسي. وشكرا.
ونعود إلى المحامي أحمد حسن النعيمي والسؤال: إذا انبثقت الحكومة العراقية المؤقتة في نهاية الشهر أو بعده سواء بقليل أو كثير، هل بوسع هذه الحكومة أن تحقق الاستقرار للعراق وتفرض حكم القانون فيه؟
الحقيقة انبثاق الحكومة المؤقتة في غضون الأيام القليلة القادمة هي خطوة على الطريق الصحيح، وباعتقادي سوف تحل كثير من المشاكل والأزمات التي تعاني منها الوطن العراقي، وسوف تشغل الفراغ السياسي والأمني كثيرا. وحقيقة إذا ما دعمت هذه الحكومة المؤقتة من قبل القوى والأحزاب السياسية العراقية ومن الطوائف والقوميات، حتما ستحقق خطوة إيجابية على طريق تطبيق القانون وحل كثير من المشكلات، على أن تساهم القوات المحتلة مع الحكومة في حل موضوع الأمن.
من هو الطرف أو الجهة أو الشخصية التي تتوقع أن تفوز بقيادة الحكومة المؤقتة؟ سمير أمين موظف استعلامات في المستشفى العام في الموصل قال:
في الواقع أن هذه الأحزاب كلها عندها أهداف معينة تتعلق بمصير الشعب العراقي الذي كان يعاني من ظلم حزب البعث، وجاء اليوم الذي يصبح العراق حر وديمقراطي في ظل وجود الأمريكان. أما بالنسبة للجهة أو الشخصية التي أتوقع أن تفوز في هذه الأحزاب فهو حزب الاتحاد الكردستاني بقيادة جلال طالباني. وشكرا.
أما الفائز ففي رأي المحامي علي محمد مرزا محاور قانوني في المعهد التقني بالموصل فهو:
بسم الله الرحمن الرحيم. إني أتوقع وحسب رأيي المتواضع أن يفوز في الانتخابات القادمة في بداية الشهر القادم هو بالدرجة الأولى أحمد الشربي، وذلك لأنه مدعوم بشكل غير مباشر وسري من قبل الولايات المتحدة. بالدرجة الثانية فإني رأيي متواضع أقول مسعود البرزاني، وذلك لأنه يحمل شعبية كبيرة في بلد أغلبية يؤيد هذا الحزب. كما أنه أتوقع آخر عملية انتخابات للحكومة الانتقالية وذلك للصراع الايديولوجي الذي تعيشه هذه الاحزاب، كل منها تسعى للفوز بهذه الانتخابات. وشكرا.
احمد سعيد، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، الموصل.
سيداتي وسادتي، مصطفى صالح كريم مراسلنا في السليمانية وفانا بتقرير حول تجديد الحكومة المحلية في السليمانية من إجراءاتها الأمنية على المنافذ الحدودية مع إيران ومداخل المدن لمنع تدفق السيارات المسروقة من الدوائر الحكومية وتهريبها إلى الدول المجاورة.
شددت حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية إجراءاتها الأمنية على المنافذ الحدودية مع إيران ومداخل المدن الخاضعة لسيطرتها بهدف منع تدفق السيارات المسروقة من الدوائر والمؤسسات الرسمية في بغداد ومحاولة بعض من هؤلاء تهريب هذه السيارات إلى الدول المجاورة. وأصدر فريدون عبد القادر وزير الداخلية بيانا بهذا الصدد توعد فيه إنزال أشد العقوبات القانونية بمن وصفهم بذوي النفوس الضعيفة والمستغلين للظروف والخارجين على القانون والمثل الأخلاقية باستيلائهم على أموال وممتلكات لا تعود إليهم. واستحدثت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم قسما خاصا في مديرية المرور العامة لتعقيب السيارات المسروقة. مهمة هذا القسم التعاون مع المواطنين الذين سرقوا للتعرف على سيارات المسروقة بعد أن تتمكن مفارز المرور حجز هذه السيارات وتسجيل أرقام محركاتها وأرقام الشاصي في سجل خاص. ودعت وزارة الداخلية في بيانها المواطنين العراقيين في مختلف المحافظات العراقية الذين سرقت سياراتهم إلى مراجعة مديرية المرور حاملين معهم الوثائق والمستمسكات القانونية التي تثبت عائدية السيارات المسروقة لهم بغية إعادتها إليهم. ووصف البيان ظاهرة سرقة السيارات المملوكة لمؤسسات الدولة بكونها ظاهرة خطيرة توجب فرض أشد العقوبات ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن سرقة السيارات تشوه سمعة الشعب العراقي بالإضافة إلى أنها تفسد روعة وأهمية تحرير العراق. ومنعت الوزارة دخول أي سيارة قادمة من بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية إلى مدن الإقليم دون إبراز الوثائق والمستمسكات التي تثبت ملكيتها لحائدها. يذكر أن أحدث موديلات السيارات الفاخرة التي كان صدام حسين يستوردها بالعملات الصعبة ليوزعها على الوزراء والقادة وكبار الضباط وأعضاء الفروع والشعب، والتي كانت مكدسة في الشركة العامة للسيارات وفي القصر الجمهوري ومباني المخابرات والوزارات، تعرضت إلى السرقة حيث يبيعونها السراق بأثمان بخسة. فالسيارات التي كان سعرها في السوق 30,000 دولار تباع ب$2,000 إلى $4,000، غير أن أسعارها الآن بعد هذه التجديدات بدأت بالارتفاع. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الكرام، مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري التقى مع وكيل وزير البلديات والسياحة حول الاستعدادات والمشاريع التي تهم السياحة في شمال العراق وتحسين المناطق السياحية لاستقبال العراقيين من جميع أنحاء العراق.
لمعرفة ما في أجندة وزارة البلديات والسياحة من مشاريع بخصوص كردستان العراق في المستقبل مع مكتب إعمار والمساعدات، ومن المتوقع أن يشهد القطاع السياحي في كردستان العراق صيف هذا العام إقبالا ملحوظا من لدى المواطنين بعد تحرير العراق. لتفاصيل أكثر حول الموضوع التقينا بالنية محمد علي وكيل وزير البلديات والسياحة في إقليم كردستان العراق إدارة تحليل. سألناه بداية عما إذا قدموا أي مشاريع إلى مكتب إعمار العراق أو منظمات الأمم المتحدة العاملة في كردستان بهذا الخصوص، فأجاب بقوله:
لحد الآن لم نشرع بمكتب الإعمار مباشرة، ولكن بالمنظمات المتعاملة معها، ولم يتم تقديم مشاريع لحد الآن لأنه لا يوجد هناك سيستم لتقديم المشاريع. وبرأيي يجب أن ينظم مكتب الإعمار نفسه كمسؤول للمشاريع السريعة وللمشاريع التي يجب تنفيذها، لأن في كافة أنحاء العراق وأيضا في كردستان هناك مشاريع نحن بحاجة ماسة إليها، ولكن لم يتم لكي يقدموا إليهم. ولكن أيضا عند سؤالنا لحد الآن الآلية تنفيذ المشاريع والقيام بها غير واضحة. لذا أن أهم نقطة في الوقت الحاضر يجب أن يكون لدينا سيستم واضح لكي نبدأ بالمشاريع بسرعة.
طيب هناك بوادر بأن القطاع السياحي في كردستان سيشهد إقبالا واسعا خاصة من لدى المواطنين العراقيين بعد تحرير كامل العراق وتوحيده مرة أخرى. ماذا لديكم من مشاريع لتقديم خدمات أفضل أو لتحسين المناطق السياحية لاستيعاب هؤلاء المواطنين؟
نعم هذا صحيح جدا. و بالنسبة لسكان كردستان يرون هذا من الآن، جاءوا من الجنوب ويصطفون في منطقة كردستان، وأيضا كردستان بالنسبة لجميع العراق حتى الدول المجاورة مكان مناسب للاصطياد بسبب الطقس المناسب. ولكن الحالة التي حدثت تحرير العراق كان حلم بالنسبة للعراقيين، حالة غير متوقعة، ولن أتوقع أن نستطيع استيعاب تلك المصطفين في الوقت الحاضر، رغم أننا قد بنينا مثلا فنادق من الدرجة الأولى بشكل جيد على الاتجاه، ولكن بحاجة إلى خدمات سريعة أخرى كبناء مثلا مرافق صحية في المناطق السياحية، كتوفير مثلا كبات خيم للاصطياد، حاجات سريعة. وأيضا نحن بحاجة ماسة إلى التخطيط لتطوير السياحة في المنطقة، لأن الظروف قد تغيرت بشكل جذري ونهائي، وممكن بناء المستقبل عليها في الوقت الحاضر. ونحن قد حضرنا تقرير لمكتب الإعمار والمنظمات المتعاونة معها، وقد أدينا يعني ملاحظاتنا حول هذه وخاصة الآن في الجنوب عندما لا يكون الخدمات كافية، عندما لا يكون الاستقرار نهائي بهذا الوضع، هسه فترة مناسبة الناس يتوافدون إلى مناطقنا أم للاستيعاب ألم يأخذ فترة من الراحة ولكي يستقر ليرجعوا يعني عند الرجوع قد استقرت الأوضاع.
طيب لكل أغلب الوزارات في حكومة أقليم كردستان لديها مشاريعها بخصوص المناطق الكردستانية المحررة قريبا، ماذا لديكم في وزارة البلديات والسياحة بخصوص هذه المناطق؟
عند في المناطق المحررة في البداية خلال الأيام الأولى شغلنا جميع مشاريع الماء بصورة كاملة، وأمننا اشتغال تلك المشاريع لفترة مناسبة لكي يتدخل مكتب الإعمار في إدامتها بصورة مستمرة. والخطة الثانية بدأنا بتنظيف الأماكن من الأوساخ ومن بقايا الحروب ماذا، وأيضا قد مسحنا دلائل النظام البائد القديم لكي لا يذكر الناس بهذه المأساة، وقدمنا مساعدات وعيننا موظفين، وحتى في مدينة كركوك قد أجرينا حملة كبيرة جدا بجميع آلياتنا في رئاسة بلدية الأمير نوقف مدينة كركوك بالكامل، وأيضا سيارة الشوارع، وأيضا بزيارة تاكتات من قبل وزارة الزراعة لإرواء الحدائق وإصالة مياه البيوت التي لا تصلهم المياه، وحتى هذا جرى خارج ايضا في مدينة موصل ايضا قد جاء نفس الشيء. والمناطق المحررة بالنسبة للبلديات نستطيع ان نقولها الان مقارنة بالوضع الحياة اخذ شكل طبيعي وجميع الدوائر تعمل وزياراتنا ومتابعتنا الموضوع مستمر، ولكن لاستقرار وتطوير المنطقة يجب أن يكون هناك مع مكتب الإعمار أن نضع المشاريع. واليوم قدمنا مشروع مجاري، مثلا هذه مشاريع مهمة ولكن ليست فورية، قدمنا مشروع مجاري مفخور لمنظمة قنديل لكي يتم التنسيق مع مكتب الإعمار أو هذا اللقاء نشكر بالنيابة محمد علي وكيل وزارة البلديات والسياحة عبد الحميد الزباري إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة أربس.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى جنوب العراق، حيث أعد لنا مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي عدة تقارير حول الأوضاع الأمنية والمعيشية في المدينة. فعلى الصعيد الأمني التقى مراسلنا مع طالبات في جامعة البصرة حول ما تعانيه الطالبات من خوف وقلق وغياب الأمن في المدينة.
في اليوم الثاني لبداية الدوام الرسمي لجامعة البصرة، طالبات حملنا أسلحة شخصية عبارة عن سكاكين وخناجر وضعن في حقائب كتبهن، والأقلام أصبحت خناجر للدفاع عن أنفسهن، شيء غريب وجديد في باحة جامعة البصرة. أحزاب جديدة وصراع سياسي وتعليمات جديدة أيضا لم يتعودنا عليها، هذا ما أخبرتنا به طالبات كلية الهندسة في جامعة البصرة.
أنا عمل اليوم الأول اللي نداوم بيه، بس هو اليوم الثاني من الدوام الرسمي، وسمعنا كلام على أساس أنه أكو خطف وتسييب، بس حاليا نشوف أحسن الوضع زين بالنسبة للكلام اللي كنا نسمعه، بس بعد الخوف موجود بداخلنا، طبعا الكلام يأثر بالشخص، خاصة اللوازم اللي معدومة بالجامعة، مستلزمات الدراسة، غرف الأساتذة، إضافة إلى عدم تأكيد الأساتذة إنه هاي السنة حتحتسب أو لا، لذلك إحنا ما متأكدين يعني إنه راح نستمر أو لا، ما أعرف يعني.
المشاكل الكبيرة التي تعانينا منها غياب الأمن ووجود المستلزمات، المكتبات، المختبرات، لكن النقل أيضا مشاكل كثيرة. أهم المشاكل التي شوهدت في الجامعة هذه الأيام
أصبحنا ما قاعد نشوف يعني كليتنا أكو أشياء جديدة، يعني نشوفها كثير للرسالة الاتحادية الجديدة اللي قاعد يشكلوها الرسالة الاتحادية، أكو تشكلها على أساس ورقة تكون فيها تعاليم جديدة اللي هي غير المواصفات اللي يلجأ بها الشخص، إنه نفسه ما يقدر يدخل كل شيء، ما يسمع أغاني، ما يلبس سجن، يعني أشياء يعني صعب كنت إنسان متدين متعقد نفس الوقت.
وهذا تقرير آخر من مدينة البصرة حول اتفاق شخصيات من العشائر لتشكيل قوة أمنية لحفظ النظام والاستقرار في المحافظة.
الفراغ الأمني الكبير وحالة النهب والسلب دعت كثير من الخيرين في مدينة البصرة إلى تشكيل شورى المدن والعشائر، والتي تقوم بمهام حفظ الأمن في مناطق البصرة، حراسات ليلية، حماية بعض الدوائر الرسمية، النصح والإرشاد، تأمين الطرق، حراسة مدارس البنات. هذا ما صرح به مسؤول شورى المدن والعشائر السيد عبد الواحد عبد الجليل لإذاعتنا.
من المدن الكبيرة والواسعة الأطراف تحتاج إلى عمل واسع، عمل أمني واجتماعي، فأخذت الشورى على عاتقها هذا العمل، العمل الأمني والعمل الاجتماعي، وذلك بالاتفاق مع العشائر وأبناء المدن. وفعلا تم تشكيل أكثر من 16 مركز في جميع أنحاء المحافظة، والتشكيل مستمر، وإن شاء الله تعالى سيؤدي دوره في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى.
أستاذ، ما هي المهام وما هي الواجبات المنوطة لكم في الوقت الحاضر؟
ما ذكرنا لكم هناك مهمتان، المهمة الأولى هي المهمة الأمنية، وكما تعلمون أن منطقة البصرة تعرضت إلى مسائل في الحقيقة هي بعيدة عن سمعة وأفكار وآراء ومتبنيات البصريين. البصريين يتميزون بالأخلاق الفاضلة وبالقيم الساميه، ولكن مع الاسف بعد ان اطلق المجرم صدام حسين اسر السجناء منهم القتلة ومنهم المجرمين السراق، هؤلاء استغلوا فرصة الغياب الأمني وبدأوا يسرقون أموال الدولة وأموال الناس. فمن مهام الشورى هو الحفاظ على هذه الأموال بالتعاون مع القوى المؤثرة في المنطقة. وفعلا الحمد لله في المناطق التي تشكلت فيها الشورى استطعنا ان نؤمن بعض الطرق والاماكن، وتم تشكيل الان في جامعة البصرة حراسات ليلية للحفاظ على امن الجامعة التي هي في الحقيقة مركز من المراكز المهمة في محافظة البصرة.
وما زلنا سيداتي وسادتي في مدينة البصرة، إذ عبر بعض مواطنيها عن حالة الوضع المعيشي والاقتصادي للمتقاعدين.
المتقاعدون شيوخ وكهول ونساء يقفون طويلا تحت أشعة الشمس الحارقة في مدينة البصرة، يتألمون ويسخرون وينتظرون، يذهبون ويعودون كل يوم، الجميع على أمل استلام رواتبهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وعند سؤالنا عن همومهم ومشاكلهم وما يعانون من أجابوا:
هموم بالحقيقة هموم المتقاعد العراقي هموم كثيرة، ونقدر نبدأ من إنه من إحالة على التقاعد إلى يومنا هذا، فهي هم فوقهم. هسه إحنا لا بس راحت ديش الحكومة اللي راحت بخافها وشافت وجينا هسه ما بعد إذا طاحها ديش الجسم، لكنما ما يعني هاي الشريحة الواسعة من الناس اللي هم كبار السن واللي لا حول لهم ولا قوة هسه بالوقت الحاضر، يا رايحين يا جايين بالوقت اللي ما يعرفون يعني ما يدرون شو يسوون بالحقيقة. وبالتالي احنا نتأمل انه من الناس اللي يجون، ولكن انت ما تتأمل من واحد يعني يجيك من غرب الناس يحل لك مشكلة بالحقيقة.
هذه الطوابير التي تتجمع امام مبنى مديرية التقاعد، من الذي وجه الدعوة لها وماذا تنتظر؟
بالحقيقة احنا لو تريد تتفحص الامور كل زين هي ماكو فد دعوة، ولكنما روجة تضرب بروجة، لانه لا حكومة مركزية لا قيادة مركزية موحدة انه توجه هاي الناس، فبالتالي كل اجتهادات شخصية تطلعها الناس من اثانة ليس الا.
الحالة المعاشية والحالة الاقتصادية، غلاء الأسعار، المعاناة يعاني منها الجميع، لكن المتقاعدين لهم هم أكبر من غيرهم، ما هي الضغط؟
هي ما يخفى على المجتمع العراقي كله أنه من بعد التسعين أو من بعد ما أنه العراق دخل الكويت أو ما حل بينه، فحتى ضخم اللي صار وزيادة الأسعار، فبقى راتب المتقاعد كما هو، أي بمعنى لا يشكل قطرة في البحر، فبالتالي ظل يعني المتقاعد تأخذ الأموال تتلاطم به لا حول إلا ولا قوة.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي.
أنا
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار. القضية هي مشروع قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق الذي تقدمته الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مجلس الأمن. الحوار حول هذا الموضوع يدور مع الدكتور شفيق المصري، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت. دكتور شفيق مرحبا بك، وسؤالنا الأول هو ما مدى حظوظ مشروع القرار هذا من الحظوظ من النجاح والمرور من خلال مجلس الأمن الدولي؟
يبدو من خلال بعض الإعلانات والمواقف الدبلوماسية التي استشفت من الجانب الروسي والجانب الفرنسي أن ثمة استعدادا لإجراء تعديلات على مشروع هذا المشروع، وأن هذه التعديلات إذا ما تمت الموافقة عليها قد يمر هذا المشروع، لأن الجانبين الفرنسي والروسي صاحبي الفيتو في مجلس الأمن يبدو أنهما أكثر استعدادا لتمرير مشروع يحظى ولو بشكل عام بالمواقف التي كانت الدولتان قد أعلنتا عنهما.
طيب ما هي طبيعة التعديلات التي يمكن أن يخضع لها المشروع؟
يعني نبدأ إذا شئت من التجاوزات التي كانت ملحوظة في مشروع القرار الأمريكي البريطاني. كما أعلن عن هذا المشروع ثمة تجاوزات عديدة لم يكن ممكنا لروسيا وفرنسا وألمانيا طبعا، ولكن نتحدث عن قوى الفيتو أن تقبل بتمريرها. مثلا دور الأمم المتحدة وفقا لهذا المشروع، ممثل الأمين العام لا يحظى بأكثر من دور استشاري، ومن جملة هيئات أخرى كصندوق النقد والبنك الدولي في إطار استشاري فقط، أي غير محوري وغير أساسي في الواقع. فالجهة الفرنسية اليوم تطلب دورا أكثر تحديدا وأكثر مركزية للأمم المتحدة كمنظمة دون وقبل الوكالات المتخصصة الأخرى مثل صندوق النقد وغيره.
هل يعني هذا أن الجانب الأمريكي هو صاحب الدور الأول والباقين المنظمة الدولية هي دور استشاري؟
الأمريكي يحتفظ بدور شبه احتكاري بالنسبة للإدارة النفطية في الواقع، ولكن حتى في إدارة العراق بشكل عام لم يعطى لممثل الأمم المتحدة الدور حتى الذي كان قد وصل إليه مبعوث الأمم المتحدة في مسألة أفغانستان. يعني الدور الأساسي مثلا يمكن أن نعتبر قيام الأمم المتحدة في تيمور الشرقية نموذجا، أقل منه في دور مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان. اليوم يطلب لهذا الدور أن يكون ثانويا ومشاركا مع الوكالات المتخصصة الأخرى، يعني إمعانا في تقليل شأن هذا الدور.
طيب ما هي النقاط الأخرى التي تخضع للنقاش وربما التعديل كنت تتحدث؟
أخرى محاولة أمريكية بريطانية سافرة في مشروع القرار على تشريع سلطات الاحتلال، وهذا الأمر لم يكن ممكنا أيضا أن توافق عليه فرنسا ولا روسيا. يعني أن تقوم السلطات لمدة سنة قابلة لتجديد تلقائي بإدارة العراق بشكل مباشر بالنسبة لأوضاعه النفطية وبشكل غير مباشر بالنسبة لإدارته السياسية. والمعروف أن مسؤوليات السلطة القائمة بالاحتلال كما حددتها اتفاقيات جنيف لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد، وإنما هي مسؤوليات، ولا أقول صلاحيات، مسؤوليات يقتضيها ضبط النظام تحت الاحتلال مع عدم مشروعية هذا الاحتلال أصلاً.
طيب وماذا عن إدارة الموارد الطبيعية مثل النفط في ظروف الاحتلال؟
الـ 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 هذا هنا الإصرار الأمريكي البريطاني
على أساس القانون الدولي دكتور شفيق.
السلطات تسميه مشروع القرار يسميه السلطة، وهي بالفعل السلطة القائمة بالاحتلال، فالمشروع يحذف كلمة القائمة بالاحتلال ويسمي هذه السلطات السلطات، والمعروف أنها يعني الأمريكية البريطانية. فهذه الإدارة النفطية أن تكون مباشرة أمر تحت إمرة هذه السلطات بما فيها تحديد الإنتاج وتوقيع العقود وتوزيع النفط، كل هذه الأمور إلى جانب الصندوق الآخر الصندوق المالي، كل هذه الأمور التي يراد لها أن تخضع مباشرة للسلطات من دون تسمية القائمة بالاحتلال، هذا أمر لا يمكن أن يقبل. على كل حال الترتيبات الحالية لن تنتهي قبل 3 حزيران، وبالتالي هناك مجال واسع من الوقت يحاول أو تحاول خلاله فرنسا وروسيا من إدخال بعض عناصر تعطي الأمم المتحدة ولو بشكل ظاهر على الأقل مجال المصادقة. يعني مثلا مسألة رفع العقوبات يجب أن تأتي في رأيهما بعد التحقق من خلو العراق من الأسلحة ذات الدمار الشامل، على أن يقترن ذلك بمصادقة المفتشين لكي يعاد هنا إلى صدقية القرار 14-41 أن رفع العقوبة تتم بناء لآلية هذا القرار بشكل أو بآخر.
لكن دكتور شفيق المصري، يعني استنادا إلى القانون الدولي، السلطات التي تقوم بالاحتلال كما تفضلت، ما هي مسؤولياتها فيما يخص إدارة الموارد المالية الموارد الطبيعية في البلد الذي يتعرض للاحتلال وفق القانون الدولي؟
نعم، مسؤوليات القوى القائمة بالاحتلال متشعبة، ولكنها بمجملها تدور حول 3 أمور. الأمر الأول وجوب حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال بسلامتهم وممتلكاتهم وأسرهم وموارد رزقهم. الأمر الثاني بضغط النظام العام بشكل أن يؤمن شبه استقرار في المجتمع الذي تحتله السلطات القائمة بالاحتلال. والأمر الثالث توفير الاحتياجات الحيوية لهؤلاء السكان. هذا يعني أن أي أمر يتعلق بتنظيم هذه القوى، بتنظيم هذا المجتمع، أي أمر يتعلق بالتحكم بموارده، أي أمر يتعلق بترحيله وإحلال آخرين من دول الاحتلال محلهم، كل هذه أمور ممنوعة. لهذا قلت أن الأمر يتناول مسؤولية وليس صلاحية، فكيف إذا كان المطلوب مد هذه الصلاحية إلى أمور لا يمكن أن تعطى لسلطة قائمة بالاحتلال؟
لكن دكتور مصري، وفق القانون الدولي وفي حالة مثل الحالة العراقية حاليا، يعني أي جهة هي التي يمكن أن تقوم بإدارة الموارد الطبيعية وتوقيع الاتفاقيات في ظل غياب أي سلطة محلية؟
نعم، طالما أن العراق كدولة لا يزال يحتفظ بتصنيفه القانوني دولة عضو في الأمم المتحدة ودولة مستقلة مبدئيا، يجب أن يصار إلى التعجيل بتشكيل حكومة عراقية، وإن كانت عمليا تلتزم وبشكل اضطراري تلتزم القرار الأمريكي الفوقي وتكون بإشراف القوات الأمريكية، ولكن يجب تشكيل حكومة عراقية تتولى هي كل هذه الأمور لكي تحظى بشرعية اعتراف دولي، ولكي تحظى بإمكانية تمثيلها في المحافل الدولية، ولكي تقوم هي بإجراء مثل هذه العقود.
طيب برأيك التعديل الذي تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا حاليا على بنود المشروع، مشروع القرار، هل يمكن أن يطال البنود التي تمنح القوات البريطانية الجانب البريطاني والأمريكي حق التصرف وإدارة الشؤون الموارد العراقية، هل يمكن أن يطال التعديل هذه البنود؟
يعني أنا أعتقد أن الوضع القائم حاليا هو الوضع الذي يحاول فيه النظام القوة أن تفرض نفسها على الشكل القانوني لقرار مجلس الأمن. درجة العادة في مثل هذه الأحوال أن يصار إلى اعتماد ما تسميه الدبلوماسية الدولية، الغموض البناء. فمع استعداد فرنسا وروسيا يمكن أن يصار إلى إدخال هذا الغموض البناء في مشروع القرار. ما عرف عن هذا المشروع لغاية اللحظة ليس نهائيا، واعترف الجانبان الأمريكي والبريطاني أنهما بصدد إجراء تعديلات على هذا المشروع.
طيب القبول الروسي والفرنسي بهذا المشروع برأيك ما هو ثمنه؟ هل سيتم إعطاء حصة في المصالح إلى هذين الطرفين مقابل سماحهما أو عدم استخدامهما حق الفيتو ضد مشروع القرار؟
يعني الطاولة المطروحة الآن طاولة مفاوضات ما بعد الحرب على العراق، وهذه الطاولة تتناول مطالب سياسية واقتصادية إقليمية ودولية، وهذه الطاولة يبدو أن الجميع لديه الاستعداد للجلوس عليها ضمن منطق الأخذ والعطاء، ولا أستبعد إطلاقا أن يصار إلى نوع من ترضية ولو جزئية لكل هذه الدول في مرحلة ما بعد العراق، وهي تتناول شؤونا اقتصادية اقليمية وسياسية اقليمية ايضا.
طيب هل ستصر فرنسا وروسيا على ان يكون للامم المتحدة دورا اكبر في المرحلة المقبلة، ام انه سيكتفى بتمرير المواد على اساس الغموض البناء كما تفضلت، مع اعطاء مع عمليات ترضية لهذين الطرفين ثنائية؟
انا اعتقد الامر الثاني، لانه بالنتيجة النظام العالمي السياسي سيستمر، ولان مثل هذا النظام سيوزع الحصص وإن لم يكن بشكل متوازن ومتوازن بالزين يعني فقط بدون نون، فأنا أعتقد أن مثل هذه الترتيبات سيصار إلى وضعها بشكل تعديل أو تعديلات وإن كانت غامضة على مشروع القرار.
طيب هل ينص مشروع القرار على مدة محددة لبقاء القوات الأمريكية والبريطانية في العراق، أم أنه يترك الأمر مفتوحا؟
الأمر مفتوح ولمدة سنة كترتيب، وقابل لتجديد حتى من دون مراجعة مجلس الأمن. هذا أقول كما ظهر في وسائل الإعلام عن المشروع الأول، ولكن طبعا هذا المشروع هو عرضة للكثير من التعديلات كما أعلن أصحابه وأنفسهم.
طيب لو لم يمر، على افتراض أن المشروع لا يمر، ما الذي يمنع الجانب الأمريكي من أن يمارس عملية إدارة الشأن العراقي ولو كان ذلك خلافا لرأي الأمم المتحدة؟ عمليا هل يمكن أن يكون للرفض المنظمة الدولية والأطراف صاحبة حق الفيتو أي تأثير على سير الأمور يعني رفع عملي للعقوبات عن العراق على الأقل من جانب الأمريكي والدول التي تؤيد الموقف الأمريكي؟
في هذه الحالة طبعا ستستمر الولايات المتحدة في تحديها الذي كانت قد لوحت به، أنها تقوم هي مباشرة برفع العقوبات الأمريكية عن العراق وتبدأ بتطبيع علاقاتها مع العراق، بما يعني أنها ما ستقوم به هو خارج الشرعية الدولية أيضا، لأن قرار العقوبات على العراق تتناول كل العلاقات سواء التي حددها القرار أو التي كانت قد صدرت من بعض الدول قبل هذا القرار. فهذا التلويح هو قد يكون في هذه الحالة استمرارا الموقف الأمريكي خارج الشرعية الدولية.
مستمعينا الكرام، هنا ينتهي حوارنا لهذا الأسبوع. القضية كانت مشروع القرار الأمريكي البريطاني لرفع العقوبات عن العراق، والحوار كان مع الدكتور شفيق المصري أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية. شكرا للدكتور المصري، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى الأسبوع القادم. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Yeah.